ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبي الأولين والآخرين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الإخوة، ضمن دروس الفقه الذي بدأنا به تقريبا قبل 5 أشهر وتوقفنا فترة الاختبارات، فنبدأ على بركة الله في كتاب الصلاة، وهذا هو الدرس الأول من دروس كتاب الصلاة. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم وأن يرزقنا العلم النافع. لكن قبل أن أبدأ على بركة الله والأبحاث الموجودة، ونبدأ على نقاط. النقطة الأولى أن كتاب الصلاة ربما يكون طويل بعض الشيء، لأنه من المعلوم أن كتاب الصلاة أطول كتب الفقه، حيث أن مباحثه يعني كما هو معلوم سيمر معنا إن شاء الله مباحثه كثيرة لكن مهمة، لأنها تتعلق بعبادة نفعلها في اليوم كم مرة؟ 5 مرات، فحق لها أن تكون طويلة. الإنسان أول ما يبدأ في الصلاة، يصلي في اليوم 5 مرات لا يعرف كيف يصلي، أو ربما نقص شيء من الواجبات أو من الأركان أو حتى من السنن، لأن المسلم ينبغي أن يصلي كما صلى النبي عليه الصلاة والسلام، وقد قال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. وكما نبهت في درس الصحيحين، لا يهمنا كم سنجلس في كتاب الصلاة، شهر أو شهرين أو 5 أشهر أو سنة أو سنتين، مو مهم، المهم الاستمرار وأن نرجو بركة العمل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. نحن نريد أن نسير على هذه القاعدة، وقد نبهت مرارا وتكرارا على هذه القاعدة، وأنبه عليها في كل مناسبة وفي كل بداية درس لأهميتها، لأن بعض الناس يقول الدرس طويل. سبحان الله، هذا العلم، وسأذكر إن شاء الله في محاضرة أدب الطلب كيف كان السلف يطلبون 20 سنة، وكيف نعيم المجمري جلس عند أبي هريرة 20 سنة. فالإنسان في علم حتى الموت، طلب العلم حتى الموت، لأن الإنسان يتعلم دين الله عز وجل، كما أن الدراسة الدنيوية يتعلم فيها الإنسان 14 سنة أو 20 سنة، وهي دراسة دنيوية الإنسان ليس له فيها أجر، لأن المقصود منها الراتب والوظيفة. أما نحن هنا إن شاء الله فهو علم أخروي وعلم لله عز وجل. النقطة الثالثة، ينبغي أن نحرص ما دام أن انتهينا من كتاب الطهارة أمامنا الفقه الإسلامي، وإن شاء الله سننتهي منه، ينبغي على الإنسان يحرص على العمل. يعني ما ينفع أن الإنسان يطلب العلم فقط يشبهه بالدراسة النظامية الصباحية، ما ينفع هذا. نحن حينما ندرس هذا العلم ينبغي يدرسه الإنسان للعمل، وإلا كان عليه. يعني ما ينفع الإنسان يدرس ولا يطبق. يعني سيمرنا على في باب الصلاة صفة الركوع، صفة السجود، أحاديث جديدة، أدعية جديدة، سنن مهجورة. الإنسان طالب العلم يطبقها مباشرة. والإمام أحمد رحمه الله لما سمع حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام دينارا، ذهب أحمد بن حنبل لما سمع أن النبي احتجم وأعطى الحجام دينارا، ذهب الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة فاحتجم وأعطى الحجام دينارا. تطبيق السنة، لأن العلم العمل، ليس شهادات يفتخر بها بالقنوات وبالجرائد وبالمجالس. هذا علم شرعي، علم لله، عبادة، طاعة، طاعة من أعظم الطاعات كقيام الليل وكالصلاة والزكاة والحج. فينبغي على الإنسان يحرص على العمل وأن يجاهد نفسه، وألا نكون كاليهود والعياذ بالله. فإن اليهود غضب عليهم، لماذا؟ لماذا غضب على اليهود؟ لأنهم علموا ولم يعملوا. فلذلك كان نصيبهم معه الغضب، غضب الله عز وجل. عندهم علم، عندهم محمد حق، ويعرفون النبي محمد حق، لكن كتموا. فيحرص الإنسان علم، هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. وأنا أحذر أيها الإخوة من أن يكون طلب الإنسان طلب دنيوي مثل المدارس الصباحية، هذا أمر خطير، خطير جدا. هذا علم أخروي، علم لله. الإنسان حينما يسمع هذا العلم أو يحضر للاستفادة كأنه جاء إلى جهاد في سبيل الله، جاء يتعلم دين الله ويريد أن يعبد الله العبادة الحقيقية، فشتان بين هذا وهذا. لكن بعض الناس ربما يتخذ العلم كالدراسة بس يحضر ويمشي، لا، هذا علم عبادة وطاعة. نعم، لا نريد أن نطيل في المقدمة، فوراءنا أبحاث كثيرة، ونبدأ على بركة الله في كتاب الصلاة، وهذا هو الدرس الأول كما قلت، ولا ندري كم يستغرق، لكن الحمد لله الإنسان يطلب العلم حتى الموت، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي الموت. كتاب الصلاة، الصلاة كالعادة نذكر تعريفها لغة، الدعاء. إذا قيل الصلاة في اللغة فالمراد بها الدعاء، كما في قوله تعالى وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم، أي يا محمد صلي عليهم، يعني ادعو لهم. ويدل لذلك أيضا، أذكر لكم حديث أن الصلاة في اللغة الدعاء، ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب. طب سيأتينا في باب النكاح ما حكم إجابة الدعوة، سيأتي إن شاء الله بعد سنتين أو ثلاث سنوات حينما نصل لكتاب النكاح. إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن كان مفطرا فليطعم، وإن كان صائما فليصلي. ما معنى فليصلي؟ يعني فليدعو، وليس معنى يقوم يصلي يركع ويسجد، لا، وإنما فليصلي يعني فليدعو، يعني يدعو صاحب البيت، يقول له والله أنا صائم، الله يكثر خيركم، والله يعطيكم من رزقه، وهكذا من لديها العامة المناسبة. أما اصطلاحا وشرعا فهي عبادة ذات أقوال وأفعال، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. إذن هي عبادة، نعم، الصلاة من أعظم العبادات، ولذلك أكثر الله عز وجل في القرآن والسنة، الله في القرآن من ذكر الصلاة، وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام في السنة. ذات أقوال وأفعال، نعم، أقوال سبحان رب العظيم، سبحان رب الأعلى، دعاء الاستفتاح، وأفعال ركوع سجود رفع، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، هذه الصلاة. وعلى هذا إذا جاءنا شيء عبادة غير مفتتحة بالتكبير ولا مختتمة بالتسليم فليست صلاة، كسجود التلاوة وكسجود الشكر. سيأتينا إن شاء الله بعد أربع دروس أن القول الراجح أن سجود الشكر وسجود التلاوة ليس بصلاة، وعليه فيجوز أن يسجد للشكر من غير وضوء، ويجوز أن يسجد للتلاوة من غير وضوء. هذا القول هو الصحيح. لماذا؟ لأنهما ليس بصلاة، لأن الصلاة تعريفها مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. طيب، صلاة الجنازة صلاة أو لا؟ نقول نعم صلاة. لماذا؟ لأنها مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. نعم، والصلاة أيها الأخوة كما هو معلوم فريضة واجبة بالكتاب والسنة والإجماع، هذا لا خلاف فيه أبدا، وقد اتفقت الأمة على ذلك أن الصلاة فريضة واجبة بالكتاب والسنة والإجماع، كما قال تعالى في آيات كثيرة، لكن نذكر آية واحدة: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ما معنى كتابا أيها الأخوة؟ يعني فرضا، موقوتة موقتة بأوقات محددة، وسيأتينا إن شاء الله في شروط الصلاة أوقات الصلاة. إذا ما معنى كتابا؟ أي فرضا. وكما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص. طيب، وللفائدة سمي الفرض كتابا لأن الكتابة
تثبت الشيء وتوثقه،
كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، معنى فرض. فسمي الفرض مكتوبا أو كتابا لأن الكتابة تثبت الشيء وتوثقه، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. نعم، والحديث كثيرة جدا، ومن الآيات أيضا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وآيات كثيرة جدا. ومن الحديث ما جاء في حديث ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. والحديث في الصحيحين مشهور معلوم، وقد أجمعت الأمة على وجوب الصلاة، ولم يخالف في ذلك أحد. والصلاة أيها الإخوة هي أول ما يحاسب عليه العبد من صلاته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال أول ما يحاسب عليه العبد أو من أعماله صلاته، فإن صلحت صلح سائر عمله. وهنا إشكال، هذا الحديث يقول أول ما يحاسب عليه العبد من أعماله الصلاة، واضح. هناك حديث آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. فما هو الجمع بين الحديثين؟ الجمع سهل يسير، نقول أول ما يحاسب عليه العبد من أعماله الصلاة، هذا فيما بين العبد وبين ربه. أما حديث أول ما يقضى بين الناس في الدماء فهذا فيما بين العباد بعضهم من بعض. نعم، والصلاة موجودة ومشروعة في جميع الملل، كما قال تعالى عن مريم: يا مريم اقنتي ربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومن كان قبلنا كانت لهم صلاة لكن ليست مماثلة لصلاتنا لا في الأوقات ولا في الهيئات، يعني عندهم صلاة لكن كيفيتها الله أعلم، وأوقاتها هل هي مثل أوقاتنا الله أعلم، لكن هناك صلاة ولا يهمنا غير ذلك. والصلاة فرضت ليلة الإسراء والمعراج، وهي أول ما فرض من العبادات، لأن الصيام فرض في السنة الثانية، والزكاة تحديد الأنصبة في السنة الثانية كما سيأتينا إن شاء الله، والحج على القول الراجح فرض في السنة التاسعة. فأول عبادة فرضت الصلاة. متى فرضت؟ قبل الهجرة في مكة ليلة الإسراء والمعراج، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أسري به ليلة الإسراء والمعراج، فرضت عليه أول ما فرضت 50 ثم نقصت حتى جعلت 5، ثم نودي يا محمد إنه لا يبدل القول لدي وإن لك بهذه 50. فنظرا لأهميتها فرضت من غير واسطة في أعلى مكان ليلة الإسراء والمعراج قبل الهجرة، هذا يدل على أهميتها. ولذلك ليلة الإسراء والمعراج هذه ليلة عظيمة في حق النبي صلى الله عليه وسلم، أسري بالنبي من مكة إلى بيت المقدس، وعرج به من بيت المقدس إلى السماء. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الإسراء: ففرض الله علي أو على أمتي 50 صلاة، فرجعت بذلك حتى مررت على موسى فقال: ما فرض الله لك على أمتك؟ قلت: فرض 50 صلاة. قال: فارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. فراجعني فوضع شطرها، فرجعت إلى موسى قلت: وضع شطرها. فقال: راجع ربك فإن أمتك لا تطيق. فراجعت فوضع شطرها، فرجعت إليه فقال: ارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. فراجعته فقال: هي 5 وهي 50 لا يبدل القول لدي. فرجعت إلى موسى فقال: راجع ربك. فقلت: استحييت من ربي. إلى آخر الحديث. وهنا أيها الإخوة مسألة، في حديث الإسراء قال النبي عليه الصلاة والسلام:
هي خمس وهي خمسون. ما معنى هذا الكلام؟ معناه القول الصحيح أنه يكتب للإنسان بالخمس صلوات هذه يكتب له أجر خمسين صلاة بالفعل، هذا القول هو الصحيح. وليس معنى خمس بخمسين أن الإنسان تضاعف الحسنة بأجل أمثالها، لا، وإن معنى خمس بخمسين أي أنه يكتب للإنسان أجر خمسين صلاة فعلا بالفعل، يعني من صلى الآن خمس صلوات يكتب له أجر كم؟ أجر خمسين صلاة، كأنه صلى خمسين صلاة. ويدل على ذلك الرواية التي سأذكرها، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا محمد إنهن خمس صلوات كل يوم وليلة، لكل صلاة عشر، فذلك خمسون صلاة. نعم، هذا الدليل، وهذا فضل عظيم من الله عز وجل لهذه الأمة. ولذلك ما في عبادة فرضت يوميا في جميع العمر إلا الصلاة. الزكاة حولية يعني كل سنة، الصوم حولي، الحج عمري يعني كل العمر مرة واحدة. ففرضت ليلة الإسراء والمعراج ومنزلتها عظيمة جدا، فلا حظ حقيقة في الإسلام لمن ترك الصلاة أو تهاون في هذه الصلاة. على من تجب الصلاة؟ تجب على المسلم البالغ العاقل. ما نقصد بالمسلم هنا؟ نقصد بالمسلم من أتى بالشهادتين، لأنه معلوم ما الشيء الذي قبل الصلاة؟ الشهادة. إذا لابد أن يأتي بالشهادة ثم يأتي في الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن في آخر عمره قال له: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إذن علم أن الكافر أول ما يبدأ بالشهادتين. نعم لابد. فمعنى متى يكون إنسان مسلم؟ إذا بدأ بالشهادة، تلفظ بالشهادتين، نقول الآن يجب عليك أن تصلي، يجب أن تصلي، لابد أن يبدأ بالشهادتين. أما الكافر الأصلي، ما معنى الكافر الأصلي؟ الكافر الأصلي اللي أصله من أصله كافر، لأن عندنا مرتد. ما هو المرتد؟ المرتد هو المسلم الذي ارتكب ناقض من نواقض الإسلام فرجع للإسلام. نعم، فالكافر لا تجب عليه حال كفر. فلو كافر موجود الآن هل تجب عليه الصلاة؟ ما تجب، ما يقبل منه أي عبادة. أي إنسان يعمل عمل هو غير مسلم لا يكتب له أجر أبدا. ولذلك عائشة لما قالت ابن جدعان يصل الرحم ويقري الضيف هل ينفعه ذلك؟ قال لا، إنه لم يقل يوما من دهره لا إله إلا الله أو رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. قال تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. النفقة ما تقبل مع النفعة متعدي، قل لا، النفقة نفعة متعدي وفيد المجتمع، ذلك لا تقبل لأنه كافر. فالكافر لا تقبل منه أي عبادة. فالإسلام شرط لكل عبادة، هذه قاعدة. أي عبادة ما تقبل من كافر مهما كان أبدا. نعم لو أسلم تكتب له ما كان يعمله من الأعمال الصالحة فضلا من الله. وطبعا إذا أسلم يلزمه قضاؤها، لأن في ذلك مشقة. وقد قال تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. والرسول عليه الصلاة والسلام قال: الإسلام يهدم ما قبلها. وطبعا في مشقة، يعني من قل كافر تقضي 4 سنوات أو 5 سنوات أو 6 سنوات، مشقة جديدة ربما يعني يترك الإسلام، نسأل الله السلامة. فما له داعي يقضيها، وإنما يبدأ من الآن يصلي. البالغ العاقل، طبعا البالغ هو ضد الصغير. ولا بد أن نعلم علامات البلوغ، وإن كانت ستأتينا. فعلامات البلوغ عند العلماء: أولا بلوغ سن 15 سنة، ثانيا الاحتلام، ثالثا انبات شعر العانة، وتزيد المرأة الحيض. هذه علامات البلوغ. فمتى نقول عن الشخص بالغ؟ إذا توفرت فيه أحد هذه الأمور التي ذكرتها: الاحتلام وبلوغ سن 15 وإنبات الشعر حول الفرج وتزيد المرأة الحيض. فالصغير لا تجب عليه الصلاة، العاقل فلا تجب على المجنون، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة. القلم قلم التكليف، المقصود بالقلم قلم التكليف، يعني رفع التكليف عن ثلاثة: عن الصغير حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، رواه الترمذي. وطبعا ليسوا أهلا للتكليف، يعني ما يفهمون، وحتى الآن عقولهم صغيرة، فليس أهلا للتكليف. هنا إشكال. يا ما هو الجواب عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم للصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، ولا لا؟ احنا نقول بالغ عاقل، والنبي يقول اضربوهم لسبع، او مروهم للصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. ما الجواب عن هذا الحديث؟ نقول ان هذا من باب التأديب والقيام بالرعاية والمسؤولية، ليس إيجاب، لكن من باب الأدب، تأديب الأبناء، تأديب البرية والقيام بالرعاية. نعم. وقول واضربوهم عليها لعشر، هذا الضرب نضربه إما باليد أو العصا أو غير ذلك، اشترط فيه أن يكون ضربا خفيفا، ألا يكون مبرحا، لأن المقصود تأديبه، ليس قتله ولا نضرره أو نعذبه، المقصود تأديبه، فيكون ضرب غير مبرح، غير قوي وجوبها، كان يقول الصلاة غير واجبة، كان يقول الصلاة سنة، أو يقول الصلاة فرض كفاية، ما يلزم كل الناس يصلون، لو صلى بعض الناس يكفي عن بعض، فهذا كافر مرتد بإجماع الأمة، لأنه مكذب لله ومكذب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. مكذب لله، لأن الله عز وجل يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. ومكذب الرسول، لأن الرسول في أحاديث كثيرة بيّن وجوب الصلاة، فقال: بني الإسلام على خمس، وذكر منها إقام الصلاة. إذن تارك الصلاة جاحدا لوجوبها كافر بالإجماع، ولا في خلاف أبدا بين العلماء. هذه واضحة جدا. القسم الثاني: أن يتركها تهاونا وكسلا. ما معنى تهاونا وكسلا؟ كما هو موجود الآن، يصلي وقت ما يصلي، خمس أوقات يصلي، وقتين ما يصلي، وأقصر ما يصلي، يعني حتى في البيت، يعني بعض الناس يصلي بالبيت، هذه ما نتكلم فيها، ما لها علاقة، احنا نتكلم عن أصل الصلاة. لأن بعض الناس يصلي بالبيت، هذا يدخل تحت مسألتنا، احنا نتكلم عن أصل الصلاة. فيترك الصلاة تهاونا وكسلا، كما هو الموجود الآن في المسلمين، يعرفون أن الصلاة واجبة، لكن ليش ما يصلي فلان؟ كسلا وتهاون، يصلي وقت وخمس أوقات ما يصلي، يوم يصلي وخمس أيام ما يصلي، ما حكمه؟ اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة اختلافا طويلا، سأذكر الخلاف في هذه المسألة. القول الأول أنه كافر أيضا، من ترك الصلاة تهاونا وكسلا فهو كافر، وهذا مذهب جماعة من العلماء، وهو مذهب الحنابلة، مذهب الحنابلة، واختاره الشيخ ابن باز رحمه الله، واختاره ايضا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الجميع وغيرهم من اهل العلم. واستدلوا بالاحاديث المشهورة كحديث جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، رواه مسلم. وفي حديث بريدة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقد حكى عبد الله بن شقيق إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة، فقال: لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة، رواه الترمذي. هذا القول الأول. القول الثاني: أنه لا يكفر. وهذا مذهب كثير من العلماء. طبعا هو على خطر عظيم، ما في إشكال، وكبيرة من الكبائر، لكن نتكلم نحن عن الكفر. القول الثاني أنه لا يكفر، واستدلوا بأدلة. هذه الأدلة سأذكرها ما نستطيع أن نرد عليها لن يأخذ الوقت أي، لكن نحيلكم على كتاب إن شاء الله بعد ما ننتهي، حتى لمن أراد أن يطلع على الرد على هذه الأدلة، لأن هناك مردود عليها. نعم، استدلوا بأدلة. أولا استدلوا بقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قالوا معنى وما دون ذلك أي ما سوى ذلك، هم قالوا كذا في تفسير الآية، قالوا معنى ويغفر ما دون ذلك أي ما سوى ذلك. إذن يغفر الله كل شيء غير الشرك، إذا ما ليس بكافر ترك الصلاة، لأن الله أشيء لما يغفر الله وشه الشرك إن مات الإنسان ولم يتب. هذا دليلهم في رد عليه، لكن ما نستطيع الآن لأنه الوقت يعني ما يسعنا، لكن الحمد لله هناك كتاب سنحيلكم عليه إن شاء الله بعد قليل ترجعون إليه لمن أراد. واستدلوا أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، حرم إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، أحاديث الرجاء اللي فيها من شهد بالشهادتين دخل الجنة. وأيضا الحديث المشهورة: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. قالوا إن هذه الحديث تدل على أن من أتى بالشهادتين يكفي. نعم، هكذا دليلهم، قالوا من أتى بالشهادتين يكفي بنص الحديث. والرد على هذا الدليل حديث الرجاء، نقول حديث الرجاء عامة، من قال لا إله دخل الجنة، نقول مخصصة بترك الصلاة، لأنه ورد نص خاص بأن من ترك الصلاة فهو كافر. إذا من قال لا إله دخل الجنة نعم، إلا الصلاة لا بد أن يأتي بها، إن لم يأتي بها فهو كافر، لأنه جاء نص خاص في كفر تارك الصلاة. والقول الراجح القول الأول، وأن من ترك الصلاة تهاونا وكسلا فهو كافر والعياذ بالله، مخلد في النار. فالمسألة كبيرة، فينبغي على طلاب العلم أن ينبهوا الناس الذين يتساهلون بالصلوات. طيب، إذا قلنا أن تارك الصلاة كافر، فاختلف العلماء رحمهم الله متى يكفر، هل يكفر إذا ترك فريضة أو فريضتين أو ثلاث أو ماذا. اختلف العلماء رحمهم الله، فقال بعضهم، نرجو الانتباه للمسألة، نحن قلنا ماذا، إن تارك الصلاة كافر جاحدا بالإجماع، تهاون وكسلا على القول الراجح. الآن نريد أن نعرف متى يكون متى يكفر، هل إذا ترك فريضة واحدة أو كم فريضة. اختلف العلماء، القول الأول إن ترك فريضة واحدة، وهذه خطيرة جدا، هذا القول خطير جدا، يعني من ترك فريضة واحدة على هذا القول فهو كافر. يعني مثلا لو واحد يحط الساعة الفجر الساعة 8 مثلا، يؤذن الفجر 5:30، تطلع الشمس مثلا 7:15، يعني يحطون الساعة 7:30 أو 8 أو 8:30 متعمدين يوميا، فعلى هذا القول كفار، تنطبق عليهم أحكام الكفار التي ستأتي بعد قليل. المسألة خطيرة، أو الذي لا يصلون العصر أو لا يصلي أي صلاة، فهذا القول الأول أنه متى يكفر، إذا ترك فريضة واحدة، وقد أفتى بذلك بعض الصحابة. نعم، القول الثاني أنه إذا ترك ثلاث فرائض، يعني مثلا ترك الفجر والظهر والعصر، طبعا ترك ما معنى تركها، يعني حتى خرج وقتها، يعني مثلا الظهر يؤذن 12 ويؤذن العصر 4، يعني وقت الظهر من 12 إلى 4، فما صلى الظهر متعمدا من غير عذر إلا بعد 4 4:30 5، نعم هذا معناه. اذا القول الثاني اذا ترك ثلاث فرائض. القول الثالث اختار الشيخ ابن عثيمين ذكرتها هنا هو انه بترك الصلاة كلية دائما بحيث لا يصلي لا جمعة ولا جماعة وقد وطن نفسه على ترك الصلاة فلا يصلي لا جمعة ولا جماعة ولا مرة ولا غيره فهنا يطلق عليه كفر. اما لو ترك فريضة او فريضة ثلاثة ما يطلق عليه كفر. وهذا رجح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. طبعا هذا القول هو الراجح لكن حتى القول الاول والثاني مسألة خطيرة يعني الان من ترك صلاة واحدة تخرج وقتها بعض العلماء قالوا بكفره وان كان قول مرجوح لكن بعض العلماء قالوا بكفره فالمسألة خطيرة جدا وينبغي الناس يعلمون خاصة ممن ينامون عن صلاة الفجر ولا يصلونها في وقتها. يقال لهم أفتى بعض العلماء أيضا بعض الصحابة أن من ترك صلاة حتى خرج وقتها فهو كافر. أضف إلى ذلك حتى لو ما قلنا بكفره يعني فيه من صفات المنافقين أذكر الصلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر أمور كثيرة ستأتي إن شاء الله في مكانها. والسؤال هنا ماذا يترتب إذا قلنا بكفره؟ اسمع أذكر لك بعضها حتى لا نطيل. يعني إذا ثبت أن هذا لا يصلي طبعا لا يصلي لا في بيته ولا في المسجد لأن بعض الناس يقول فلان ما يصلي وما يدرك ربما يصلي في بيته. يعني ما نحكم على شخص إنه لا يصلي إلا إذا تأكدنا أنه لا يصلي في بيتي وفي المسجد. لأن بعض الناس يتعجل هداهم الله يقول فلان ما يشوفه في المسجد هذا ما يصلي ما يجوز ربما يصلي في البيت. نعم هو حرام يصلي بالبيت لكن ما يكفر. الذي يكفر هو الذي لا يصلي لا يركع لله. أما الذي يصلي في البيت مسلم لكن يعني ارتكب خطأ لأن صلاة الجماعة واجبة فلينتبه لذلك. بعض الناس يتعجلون فلان ما يشوفه في المسجد ما يصلي يقولها في المجلس أعوذ بالله ما يجوز هذه فضيحة لأخيك المسلم ربما يصلي في بيته لكن ينصح أنه يجب عليه يصلي بالمسجد. أولا إذا ثبت أنه ارتد بترك الصلاة أولا يسقط إرثه من أقاربه يحرم دخوله مكة لأنه كافر يعني يحكم الكفار تحريم الصلاة عليه بعد موته والدعاء له بالمغفرة والرحمة. نعم ما يجوز. ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا مشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إنه أواه إن إبراهيم الأواه حليم. تحريم أن ينكح المرأة المسلمة وإن كان متزوجا فيجب على المرأة ألا تجلس معه. ما يجوز لامرأة مسلمة أن تجلس مع رجل لا يصلي لله أبدا ولا يركع لا في بيت ولا في المسجد. كذلك الرجل لا يجوز أن يبقي عنده امرأة لا تصلي. أيضا نعم هذه بعض الأحكام ذكرناها. ونضيف المسألة نحيلكم لكتاب اسمه حكم تارك الصلاة للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله فهو مفيد ويوزع على من لم يصلي ليعرف حكم تارك الصلاة وخطورة هذا الأمر فهو كتاب نافع في بابه. وبعض الناس يؤخرون الصلاة عن أوقاتها وهذا خطر عظيم كما قال تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. هم الذين يؤخرونها عن أوقاتها فلا يجوز للإنسان أن يؤخر الصلاة عن وقتها فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا يعني خسرانا وهلاكا. وقد قيل نواد في جهنم بعيد القعر خبيث الطعم. وتأخير الصلاة حرام باتفاق المسلمين. فعل الصلاة في وقتها فرض والوقت أوكد فرائض الصلاة. لا بد أن تعلم يا أخي المسلم يا من تريد أن تدرس باب الصلاة وتعرف الفقه أن الصلاة يجب أن تصلى في وقتها ما يجوز أن تؤخر بأي حال من الأحوال مهما كان مرضه أبدا. ولذلك قبل أيام أحدهم لم يصلي أربعة أيام، فقال لي أنا ما صليت أربعة أيام. فقلت له لماذا؟ ليش ما صليت أربعة أيام؟ قال والله ما أدري، جوني أصدقائي قالوا أنت مريض وأنت على السرير، أصبر إلى تطيب. سبحان الله، انظر إلى الفتوى، الفتوى الخاطئة، ما يجوز. قال لي أربع أيام، لي أسبوع عفوا، يقول لي أسبوع ما صليت. قالوا لي ما تصلي، قالوا لي لا تصلي، أنت مريض ولا يعني شفيت تصلي. أعوذ بالله، كيف يفتون من غير علم؟ الصلاة ما تؤخر عن وقتها، صلي على حسب حالك، احفظ هذه القاعدة، صلي على حسب حالك. فقلت له تعيد الصلاة كلها الآن، تبدأ وتتصل بهؤلاء الذين أفتوك بأنهم يجب عليهم أن يتوبوا إلى الله وأن يرجعوا إلى الله، لأنهم أخطأوا وقد وقعوا عن رب العالمين وأفتوا فتوى خاطئة من جهل. وقلت له لابد تخبرهم حتى يتوبون إلى الله. كيف يفتي إنسان من غير علم؟ الصلاة ما تؤخر عن وقتها، هذه قاعدة احفظها من الآن. يعني ما يجوز تقول لإنسان أصبر لا تصلي إلا بعد أسبوع، هذه خطأ، صلي على حسب حالك. واقف ما أستطيع، جالس ما أستطيع، على جنبك ما أستطيع، مستلقي على ظهرك ما أستطيع، على عينيك. سيأتينا إن شاء الله في آخر الفقه صلاة المريض، ستأتينا إن شاء الله. صلي على في عينيك، بعضهم يقول في أصبعك، هذا لا أصل له، يصلي في عينيه. نعم، فالصلاة لا تؤخر. نعم لو كان مريض ويشق عليه نقول له اجمع الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء، لكن صلاة تؤخر عن وقتها ما يجوز. فلو هناك مريض في صلاة الفجر يقول ما أستطيع أنا تعبان أتركها للساعة 9 أو 10 الظهر، نقول ما يجوز، حرام، صلي على حسب حالك، لا يكلف الله نفسا لو سعها، صلي، ما يجوز تؤخرها أبدا. صلي مستلقي على ظهره، ما يستطيع بعينه يجعل السجود أخفض. بعض العلماء ماذا قال؟ قال حتى لو لم يستطع بعينه يصلي ماذا؟ بقلبه. طبعا ستأتينا المباحث إن شاء الله في صلاة المريض. فلا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها. والصلاة المفروضة أيها الأخوة خمس، وهذا أمر مجمع عليه، ليس هناك فرض أو صلوات واجبة إلا هذه الخمس، كما في حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. متفق عليه. فالصلوات تكفر الصغائر، أما الكبائر ما الذي يكفرها؟ التوبة. وعن طلحة بن عبيد الله أن عربيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ماذا فرض الله علي من الصلاة؟ قال خمس صلوات. قال هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تتطوع، يعني تتطوع وتفعل النوافل. فليس هناك فرض إلا هذه الصلوات الخمس. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم الخمس مرات هل يبقى من درانه شيء؟ قالوا لا. قال كذلك الصلوات الخمس. وكذلك حديث الإسراء هن خمس، يعني بالعدد، وخمسون بالأجر. والصلاة عمود الدين كما قال صلى الله عليه وسلم رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد. عموده الصلاة مثل الخيمة الآن، لا عمود، لو سقط العمود سقطت الخيمة. كذلك الدين والإسلام عموده الصلاة، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. ذروة أعلى الشيء، فالجهاد أعلى شيء. ولذلك جاءت آيات كثيرة في الحث على الصلاة والجهاد، كما قال بعض العلماء آيات كثيرة جدا في الثناء والحث على الصلاة وعلى الجهاد في سبيل الله. وأيها الإخوة نكتفي بهذا القدر، ونكمل إن شاء الله الدرس الثاني في الدرس القادم إن شاء الله. وقبل أن أختم أيها الإخوة نسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم العلم النافع، وأذكركم بشيء لعله يكون إن شاء الله سببا في نشاطكم في طلب العلم. اعلم يا أخي المسلم أن كل آية وكل حديث فيها الثناء والحث على طلب العلم فالمقصود به العلم الشرعي، علم الكتاب والسنة، الفقه والحديث والعقيدة والتفسير. احفظها، كل حديث كل آية في شرف العلم وأهل العلم ورفع الدرجة والثناء على العلم، فالمراد العلم الشرعي والمراد بالعلماء الذين أثني عليهم العلماء الربانيون علماء الكتاب والسنة، هذا المقصود به العلم الشرعي. ونوصي أيها الإخوة خاصة نحن في هذا الزمان، أن من أراد أن يطلب العلم أن يفرغ نفسه، وللأسف كما قال لي أحد الإخوة انشغل بعض الناس بالأناشيد تسمى الأناشيد الإسلامية، ليس هذا وقت إفتاح لي حرام وحلال، هذا ليس مجالها فلنا جلسات فيها، لكن نقول ما يليق بإنسان يريد أن يحمل العلم أن ينشغل بالليل والنهار بالنشيد يسمونه نشيد إسلامي، وتصرف الأوقات والأموال وتوزع الأشرطة في نشر نشيج في أحيانا قلة حياة كما سمعنا من بعض الكلمات، فلا ينبغي على الإنسان أن ينشغل بالأمور الدنيوية. من أراد العلم الشرعي ومن أراد ما عند الله عز وجل ينبغي أن يفرغ القلب لله وأن يفرغ القلب لطلب العلم، ولا ينشغل بالأنشيد وغيرها التي انتشرت وصرفت للأسف صرفت كثير من الشباب، وهذا من الحرمان، صرفت كثير من الناس عن العلم الشرعي وهذا من الحرمان، هذا هو الحرمان، أن يصرف الإنسان عن الصراط المستقيم وأن يصرف الإنسان عن علم الكتاب والسنة الذي هو أفضل العلوم والتي جاءت الآيات والأحاديث فضله، يصرف في شيء نشيط تقضى به الأوقات وتصرف به الأعمار، وللأسف يعلم به الأولاد والبنات حتى تركوا الحلقات والعلم. فينبغي عليك يا أخي المسلم أن تجتهد في تركها، فوالله ليس فيها فائدة، ومن شغل إنسان بالنشيد والقنوات والتلفزيون إلا ترك العلم، ونحن مجربون طبعا، ومن يسمعني أنا متأكد أنه يقول كلامك صحيح، إلا ما رحم الله، من شغل الإنسان بالأنشيد وكل يوم شريط نشيد وقنوات وتلفزيون وجرائد إلا لم يرزق العلم أبدا، كيف يجتمع علم شرعي مع نشيد كلام؟ يعني أنا سمعت شريط يعني قلة حياة أو قنوات أو تلفزيون أو جرائد أو غيرها، هذا علم عظيم، علم ما يعطاه إلا العظماء الذين يحبهم الله عز وجل، فما يرزقه إلا القلة النادرة. نسأل الله عز وجل ينفعنا وإياكم بهذا الكلام، وأن نكون ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والله أعلم، صلى الله وسلم على